الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفي ليلة العباس نرحب بجرحانا المجاهدين المقاومين المثيرين المضحين الذين كان العباس أسوتهم وقدوتهم، وصاروا في طريقه وما زالوا في نفس الطريق. أنا الليلة أيضا كما في الليلة الماضية وضمن مجموعة عناوين أود أن أكمل الحديث عن بعض القيم التي نتعلمها، بعض المفاهيم، بعض الدروس التي نتعلمها من الحسين عليه السلام ومن أصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء. اليوم أول نقطة بدي أحكي عن موضوع الشجاعة. من الواضحات، يعني هذا لا ممكن حدا يقول كتير واضحة سيد، نبلش من هون نشرح فيها شوي، لأنه كمان الحديث أريد أن أرتب عليه أثرا عمليا. شجاعة كربلاء، لما منقول في مجموعة قيم تجسدت في كربلاء، مجموعة معاني منها الشجاعة. الشجاعة بتبلش من أول الموقف، لما الإمام عليه السلام اتخذ موقفه في المدينة برفض البيعة ليزيد أيا يكن الثمن. الجبان لا يفعل ذلك، الخائف لا يفعل ذلك حتى ولو كان يؤمن بما يفعل. الشجاع المؤمن الشجاع هو الذي يفعل ذلك. ومضى في طريقه إلى مكة، إلى كربلاء، وفي كربلاء. طيب، خلينا نقدم مشهد بس لا يتضح لنا قد ايه في الحقيقة، نحاول نقرب نفسيا من مستوى الشجاعة الذي كان متوفرا في كربلاء. هلا نحن نقدر هذا الموضوع نفهمه أكثر، لأنه مرقنا بتجارب، مرقنا بحروب، مرقنا بتحديات. أكيد فرق كتير لما نقرب الكتب لما نعيشه بالواقع. مثل ما حكيت عن الشهداء والجرحى والمضحين، كمان بحكي بهذا النقطة. طيب، في كربلاء في جيش الحسين عليه السلام كان الحسين ومعه بعض أهل بيته وعدد من أنصاره. العدد المشهور والمعروف 72. هلأ افترض حدا بيقول بيزيد شوي، بيقول 90، حدا بيقول 100، حدا بيقول 110، هالقد يعني 120، هالقد. لكن رقم المشهور هو 72، ومعهم عدد من النساء، عشرات، 20، 30، ليس عددا كبيرا من النساء، في منطقة في صحراء مكشوفين ومحاصرين. الجيش الذي يحاصرهم، المقل بيقول 5000، المقل، يعني من المعوقين بقول مقل 5000. يعني تصوروا انتو في 5000 واقفين مقابل 72، ولا بدنا نروح على معركة. طبعا في البعض بيقول 10000، في البعض بيقول 23000، في البعض بيوصلهم 100000، في ناس بيزيدوا عن 100000. هلا ما بدنا نعمل بحث بهذا الموضوع، لكن على الأرجح الرقم المنطقي المعقول المنسجم مع حجم مدينة الكوفة وحجم المعركة وحجم التحدي، يعني إذا انحكى بين 25 و 30 ألف، مش إنه عم بحكي هيك، لا، بناء على روايات تاريخية وتحقيق بيوصل لهذه النتيجة. رقم 30 ألف هو رقم معقول جدا، لكن 100 ألف و200 ألف 300 ألف أكيد لا. طيب خلينا نقول عشرات الألوف يا أخي، 10 20 30 ألف، معهم آلاف الفرسان. بتعرفوا بهداك الوقت الفرس قصة، يعني مثل هلأ مشاة وآليات. آلاف الفرسان مجهزين مسلحين بأحدث الأسلحة المتوفرة في ذلك الزمان، رماح ترمى عن بعد، سهام، حجارة، كل شيء جاهز. بالمقابل 72 فيهم 32 فارس، نشوف معهم كم نبلة وكم سيف وكم رمح. بهيك مشهد ونتيجة المعركة محسومة سلفا، والإمام حسين عليه السلام قالهن عنها قبل بليلة إنه غدا أنا مقتول، وإذا أنتم بقيتوا كلكم مقتولين. طيب بدك تفترض الطبيعة البشرية إنه الناس بدها ترجف، بدها تخاف، لونها بده يتغير، قلبها من جوا بده ينهز. هذا شيء طبيعي، يعني الطبيعة البشرية بتقول هيك. هؤلاء ما في شك أنهم كانوا شجعان، ولكن كانوا في أعلى مستويات الشجاعة. كربلاء كل شيء كان سقفه عالي، التضحية سقف عالي، الكرم سقف عالي، الإخلاص، التوكل، الرضا، الشجاعة كان كتير مستواها عالي. وبالتالي 72 وقفوا مقابل عشرات الآلاف، ما انهزموا، ما هربوا، وأيضا ما انهاروا، يعني ما قاتلوا قتال انه ما بضرب لي ضربتين وخلص بستشهد، لا، قاتلوا قتالا شديدا. وهذا بدل انه كان في اعصاب قويه وقلوب جامده وارواح على مستوى عالي جدا من الشجاعه، قاتل هذا. طبعا مشهد المعركه هو ساعات، يعني حتى مش من الصبح لعشيه، ساعات معركه لساعات. التصوير المعقول كمان للمعركة انه بالبداية صار في مبارزة على طريقة ايام زمان، فكان يبرز المقاتل من جيش من اصحاب الحسين عليه السلام، لا يمكن نسميه جيش، يعني من اصحاب الحسين عليه السلام، ويخرج له اشجع رجال جيش ابن سعد، وكانوا طبعا في نوع من التفوق، لانه هون الغلبة هي للشجاعة والثبات والمتانة. لما شافوا انه الامور هيك ما بيمشي الحال، عطى الامر بالهجوم الشامل. فيبدو المنطقي كمان، وهذا موجود بكتب التاريخ، انه بدأت المعركة مبارزة فردية مثل ما كان يحصل بهداك التاريخ. لما شافوا انه المبارزة الفردية آثارها المعنوية سيئة جدا على جيشهم، خسائرهم كبيرة، في تفوق نوعي عند أصحاب الحسين عليه السلام، فعطى عمر بن سعد القرار انه عملوا هجوم شامل. طبعا الهجوم الشامل كان قاسي، كان مفترض بالهجوم الشامل ان يسحقهم، ولكن ثبتوا، سقط اغلبهم شهداء ولكن ما قدروا يسحقهم، ولذلك وقف الهجوم وعادوا الى المبارزة الفردية التي انتهت بخروج مثلا حبيب بارز، بعدين مسلم، بعدين وصلت النوبة لأهل البيت، علي الأكبر، القاسم، إلى أن انتهى الأمر عند العباس وعند الحسين عليهم السلام. طيب هذا شو بيعطي؟ أي نوع من المتانة والشجاعة والصلابة عند هؤلاء المقاتلين؟ أبدا ما انهزوا، ما انهزوا. طيب لما نوصل عند العباس، العباس صوروا أنتم فارس وفي مقابله يا أخي مش 30 ألف، 10000، 10000 يقف واحد مقابل 10000، قد ما يكون عنده إيمان ووضع وتسليم وتوكل، إذا ما في شجاعة، ما في صلابة، ما في قلب قوي، ما في إيد بتحمل سيف وبتحمل راية وبتروح بتعبي مي وبتحسب لكل شيء حساب وتخوض معركة بهذا المستوى. كمان لما نوصل الحسين عليه السلام، تصور رجل قتل، وهذا يقول كتب في التاريخ، قتل إخوته وأولاده وأصحابه ولم يبقى معه أحد، يعني هذا وضعه. تصور واحد بيكون مقتول ابنه، مقتول بيه، خيه، قرايبه، حبيبه، وضعه النفسي قد ايه بيكون صعب، مخذول، متروك، محاصر، ثم يقف وبكل صلابة لا يسلم نفسه للسيوف، بل يقاتل ويواجه ويقتحم ويدافع ويغير، واحد في مقابل 10,000. وين في شجاعة من هذا النوع بالدنيا؟ وين في شجاعة من هذا النوع بالتاريخ؟ وإذا كملنا ببحث الشجاعة، يعني هي الصفة الثابتة والقوية عند جماعة كربلاء كلهم قبل شهادة الحسين وبعد شهادة الحسين عليه السلام. زينب عليها السلام في عند ابن زياد، زينب عليه السلام هذا اللي عادة صار متداول والحمد لله محفوظ، وأغلب عوائل، كل عوائل الشهداء صاروا محافظين، وخصوصا الأمهات والأخوات والزوجات. لما قال لها ابن زياد أنا حاولت أروح أرجع أجيب النص، لأنه عادة بنحفظهم بعدين بالتداول ممكن يصير كلمة زايدة كلمة ناقصة، أنا حبيت الليلة أجيب النصوص بدقة. قال لها طبعا تصوروا في قصر ابن زياد الكوفة، وزينب عليها السلام جاي تركي أجساد أحبائها خلفها، رؤوس أمامها مسبية، أهل الكوفة كيف تعاطوا معاهم، وفي قصر ابن زياد اللي كله سلاح وحرس ومقاتلين وأشداء. قال لها ابن زياد شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت عليها السلام: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. وين في امرأة بالكون هذا وضعها وبين يدي طاغية مستبد سفاك سفاح، وتجرؤ أن تقول له هذا الكلام؟ وقال لا تجرؤي تحكي معي بهذه اللغة؟ هذا زينب سلام الله عليه. بلحظة بهاي الجملة شو بتقرا؟ ده بدك تلخص: فهم، وعي، معرفة، علم، عرفان، قبول، رضا، تسليم، جرأة، شجاعة، ثبات، صمود، قوة، صلابة، عناد. كمل، هاي موقف كلمتين. زينب عليها السلام عند يزيد بعد رحلة السبي الطويلة، ما الإنسان بينكسر. هلا بتلاقوا الواحد بيتوجه له إهانة، بيتوجه له مسبي، بياكل ضربة مثلا، بيحترق بيته، بينقصف، بينضرب، بيتهجر من محل لمحل، بحس حاله انكسر. طيب بعد رحلة السبي الطويلة، الخطبة المعروفة للسيدة زينب عليه السلام، أنا بس نقيت كم جملة، شوفوا قديه الموقف قوي. يزيد قاعد رأس الحسين قدامه وكل وزراؤه زبانيته جماعته، وفي قلب الشام تقف زينب عليها السلام وتخطب إلى أن تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء. وين في إنسان عنده شجاعة وقوة قلب إلى هذا المستوى؟ وهي بتعرف أنه كل قصة يزيد، عبيد الله بن زياد نفذ أوامر يزيد. يعني أمن العدل يا ابن الطلقاء، ما في يا أمير المؤمنين، ما في يا كذا، أي يا ابن الطلقاء، تذكره بحقيقته السياسية والفكرية. تخديرك أمن العدل، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله إلى آخره. ما مقطع تاني بتقول له: فوالله ما فويت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتويدن على رسول الله بما تحملت من سفك دم ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته. في مقطع تاني بتقول له: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستنكر توبيخك. شو هذا قلب؟ هذا كله قلب، هذا قلب جبل صخر، ما في محل للوهم للخوف للتردد. وبعدين تختم بنفس الوعي والمعرفة والشجاعة والفهم والعرفان واللي بدكن إياه: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. هاي زين زين العابدين عليه السلام. بالليلة الأولى بتتذكر ولما حكيت عن المواصفات الشخصية، أنه ممكن بعض الناس يقول الموقف هيك لأنه والله هو يحب الدعاء أو ما عنده الشجاعة اللازمة أو عن أي قيادي أو شخص. إمام زين العابدين في أعلى مستويات الشجاعة. طب ما كان مطلوب منه يقاتل بكربلاء مثل ما حكينا هذيك الليلة، لأنه كان مطلوب مشروع الحسين أن ينجح، مش مطلوب نموت بالصحراء وينتهي الموضوع. ليس الهدف أن نموت في الصحراء، الهدف أن يؤدي استشهادنا في الصحراء إلى نجاح مشروعنا. وكان شرط نجاح المشروع بقاء زين العابدين على قيد الحياة، ولا الموجودين في كربلاء ولا يقلون عنه، لا يقل عنهم شجاعة، بل هو أشجع. ولذلك وين بينت هاي الشجاعة بوضوح؟ بنفس الموقعين عند ابن زياد لما هددوا بالقتل وكذا. كمان أنا جبت النص، الإمام عليه السلام بيقول له: أبي القتل تهددني يا ابن زياد، بنفس هذا الأصل: أبي القتل تهددني يا ابن زياد، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة. العادة نحن شو كنا نقول؟ وكرامتنا من الله الشهادة. بالتدقيق الإمام بيقول وكرامتنا الشهادة عند ابن زياد، بس في مكان آخر بالمدينة لما بيجوا أصحابه وبدون يعزوه يحكوا هن وياه، الإمام عليه السلام يستعمل عبارة الإمام السجاد: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هم بس المكان الاستخدام. طيب كمان نفس الشيء بالشام، لما جمعوا الناس في المسجد الكبير، يزيد قاعد وكل جماعة يزيد قاعدين قبل وقت الصلاة، وجمعوا الناس والإمام عليه السلام طلب يحكي، اختلفوا بيسمحوا له يحكي ولا لا. ففي ناس شافوا انه الإمام شاب، هلا البعض بيقول كان عمره 22 سنة 25 سنة، ما كان أكثر من 25 سنة، انه شاب وهلا مكسور وبيه مقتول وعائلته كلها مسبية، شو بده يطلع معه حكي؟ خلي يحكي. طلع الإمام عليه السلام وخطب الخطبة المعروفة: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن ابن ابن، يعني هو بده يقول أنا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة، أنا ابن الحسين اللي كذا وكذا وكذا. ضج المسجد، ضج المسجد، لأنه يزيد وبنو أمية قايلين لهم هو سبايا وخوارج ومدري شو قصتهم، وقايلين لهم هو أولاد أهل أولاد النبي وبنات النبي وأحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضج المسجد، خاف يصير مشكل. يعني حتى دمشق في ذلك الوقت ما قدرت تتحمل هذا الموضوع للحظة من لحظات، واللي كان مشتغل عليها معاوية 20 سنة. طيب فكيف بدون يسكتوا؟ قالوا له للمؤذن أذن، فأذن المؤذن، الله أكبر، الإمام علق، أشهد أن لا إله إلا الله، الإمام علق، أشهد أن محمد رسول الله. الإمام عليه السلام أمام كل الناس توجه إلى يزيد، شو إمام شاب 25 سنة، توجه إلى يزيد وقال له أشهد، عندما قال أشهد أن محمد رسول، قال يا يزيد، هذا خطاب بالاسم، قال يا يزيد محمد هذا الذي يقال في الأذان، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت جدك فقد كذبت. هلأ أغلب بعض النصوص بتقول قال فقد كذبت، بعض النصوص بتقول قال فقد كذبت وكفرت. فقد كذبت، وإن قلت أنه جدي فلم قتلت ذريته؟ ليه؟ طيب هذا موقف، هذا منين بيجي؟ من أعلى مستوى من الشجاعة، أعلى مستوى من الشجاعة. شوف المكان والزمان والظروف والآخر. طيب أنا عم بحكي بهذا الموضوع لأقول ما يلي: أن تكون حسينيا يعني أن تكون شجاعا، أن تكوني زينبية يعني أن تكوني شجاعة كما كانت زينب شجاعة. طيب شو أنا أعمل بالشجاعة؟ هلأ نحن عادة بعض الناس بيقول لك، تقول له يا أخي ليش ابنك جبان؟ الله خلقه جبان. هذا مش صحيح. ما في شك بأنه الوراثة مؤثرة، الشجاعة تأتي بالوراثة، لكن ليست هي السبيل الوحيد التي تأتي بالشجاعة. مش بس الوراثة، التربية أيضا تأتي بالشجاعة، تربية كمان بتجيب شجاعة. حاضر بمثل بسيط. هلأ بدناش نحكي بالصغار، نحكي بالكبار. إذا واحد بده يروح يتعلم سواق السيارة، أول ما يركب يقعد ورا الدركسيون بخاف، بيتردد، بيمشي بيصير قلبه يدق، ما بده يعمل له حادث، يفوت بحدا، يعمل له شي شغلة لحاله للناس. لكن لما بيكمل يوم اثنين ثلاثة أربعة بيصير بعدين ركبة السيارة عنده مثل شربة المي. مزبوط ولا لا؟ هلأ جيب أي شاب قل له تعال ركاب على الفرس، بيتهيب، بيخاف يوقع. طيب يتدرب، يتمرن، بيصير. ليش مثلا بالعسكر بياخذوا الشباب وبيعملوا لهم تدريب وبيعملوا لهم مناورات وبالذخيرة الحية وبيخلوهم يقوسوا، بيقوسوا لهم بين جريهم، بيقوسوا لهم فوق راسهم، وبياخذوهم على مناورات قوية جدا وقصف وضرب وتفجير؟ ليه؟ لأنه هذا بيكسر له عنده حواجز الخوف. نفس الشيء الولد الصغير، الولد الصغير شوفوا، يعني أنا بدي أقول تعالوا لنضيف إلى أهدافنا التربوية، مثل ما بدنا نربي إنسان مؤمن وإنسان مجاهد وإنسان وضعه الصحي جيد ونعلمه، يعني أولادنا نعلمهم، وكذلك خلينا نتعلم من كربلاء أن نربي جيلا شجاعا، يكونوا أولادنا شجعان، بناتنا وصبياننا يصيروا شجعان، ليصيروا شبابنا وشاباتنا شجعان، صغيرنا وكبيرنا يكون شجاع. الله طبعا شجعان ما شاء الله، لكن الأجيال المقبلة في خوف عليها بهاي النقطة. يعني هلأ مثلا شو بيصير، لأنه أغلب التربية صارت مدنية، حتى الضيعة عم تتمدن. أيام زمان بالضيعة بينزل الولد بيلعب بيهابش، هونو عم يلعبوا مع بعضهم، هيدا بيضرب هيدا، هيدا بيضرب هيدا. مهم طبيعة الحياة وصعوبتها بتطلع واحد صلب قوي شجاع. لكن هلأ بالبيت مثلا، هاي ما تقرب عليها، هاي ما تعملها، هون ما تطلع، هون ما تنزل، آخر شيء هو وصغير هيك، وبس يصير شباب قاعد ورا الكمبيوتر وحامل الهاي اللي شو بتسموها، قاعد عليها. وكل الوقت حيجي وقت العالم بدها شجاعة لتحكي مع بعضها وجها لوجه، يعني بصير يقول له ليك افتح الخط لأحكي معك على هاي. نحن نحتاج إلى أن نربي جيلا شجاعا. الأمهات والآباء بيقدروا يربوا أولادهم يصيروا شجعان، حتى لو كان بالوراثة انتم معتبرينه، او هو لا بيو شجاع امه شجاعة، بس هو الولد طالع مدري شو قصته، ما خص بيو وامه. انتم بتقدروا بالتربية تعملوا فتى شجاعا وفتاة شجاعة، هاي مسؤولية، لانه بهذا الكون بهذا العالم وخصوصا طول التاريخ كان هيك. لا مكان للجبناء ايها الاخوة والاخوات، لا حياة للجبناء، لا كرامة وعزة وشرف للجبناء. الجبناء يسحقون، الأقوياء يسحقون كل من كان ضعيفا، والجبن ضعف. ولذلك من شروط الحياة العزيزة والحياة الكريمة والحياة القوية، الحياة المستمرة، هي أن يكون الناس شجعان، اللي مسؤولين واللي قادة واللي رجال والنساء والآباء والأمهات والصغار والكبار، يجب أن يتصفوا بهذه الصفة. طيب، النقطة الثانية، بس هاي مسؤولية خلينا نفوتها بالبرنامج التربوي تبعنا، مو بس بالعيال، حتى برامج مؤسساتنا و و و إلى آخره. النقطة الثانية هي تعاطي الإنساني. لما كمان نحكي عن الشجاعة ونحكي ضمن ضوابط، ضمن مسؤولية، بنفس الوقت لما نربي شجاع بدنا نربي إنسان نبيل، إنسان كريم، إنسان خلوق، إنسان لين الجانب حيث ينبغي أن يكون لين الجانب. وإلا ده بس شجاعة وعناد وصلابة، بدل ما تاخذ الشجاعة والعناد والصلابة اللي تدافع بهم عن الناس تعتدي بها على الناس. بدل ما هذه الشجاعة نلاقيها في محاور القتال، منلاقيها بفرض الخوات وسرق البنوك والاعتداء والثارات وإلى آخره. هذه الشجاعة والصلابة لازم يكون لها محلها حيث يجب أن تكون، حيث يرضى الله تعالى أن تكون. من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من ديننا، من قرآننا، من أئمتنا، نتعلم هذا الشيء. النبل، النبل شرف. حاضر بمثل مش نلحق على كم نقطة بعد. مثلا في طريق إلى كربلاء، النقطة ما قبل الأخيرة، يعني في كربلاء في النقطة الأخيرة في النقطة اللي قبلها. بهاي النقطة لما الحسين عليه السلام بده يمشي بيأمر جماعته كلهم قد ما فيكم عبوا مي. ما كان يعمل هيك بالنقاط السابقة، بالمنازل السابقة. قال لهم قد ما فيكم عبوا مي. عبوا مي ما شاء الله. وصل للنقطة اللي قبل كربلاء، طلع له جيش الحر ومنعوه يمشي إلى الكوفة، وجعجعوا فيه إلى كربلاء، وبقيوا كم يوم يعني في مشكل بيناتهم. طيب الحر خلص المي تبعه، عطش هو وجيشه والدواب اللي معاهم، خيولهم، بغالهم. فطلب الماء من الحسين عليه السلام. يا أخي هذا عدو، هذا عدو جاي قطع عليك الطريق، جاي يجعجع بك إلى صحراء ما بعرف شو قصته، قاحلة، أو يمنعك بعدين من الماء. شوي هو يطلب منك الماء. الإمام الحسين عليه السلام يسقي الحر وجيشه. لذلك بعض المؤرخين المحققين بيقول عجيب إنه ليش هو طلب أو أمر إنه عبوا مي قد ما فيكم يعني. وحتى الخيل بيقولوا بالتعبير المكتوب بالتاريخ رشف الخيل. طيب ما في ما يسأل الخيل، سأل بشر والخيل يعني حطوا لهم شوي على تمهم هيك. طيب هذا الحسين، بس بالمقابل بكربلاء هو لم يطلب الماء لنفسه، في نسوان، في أطفال، هم طلبوا الماء، كانوا عطاشة، لكن لم يقدم لهم نقطة ماء واحدة، ليس لخيولهم، للأطفال وللنساء. يعني هذه أخلاق الحسين وهذه أخلاق عبيد الله بن زياد ويزيد. طيب مثل تالي، نرجع للآباء. هذا الحسين سلام الله عليه وجيش يزيد، نرجع للآباء. في صفين، سبق جيش معاوية إلى صفين، سيطر على منابع المي. وصل جيش الإمام علي إلى صفين، ما في مي، طريق خلص المي، عطشانين. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أرسل إلى معاوية أنه خلي هذا المي بيننا وبينك، قعد يفاوضوا على المي. معاوية ما قبل، لأن معاوية بيشغل دهاء. يقول لك داهية، شو يعني داهية؟ احيانا دهاء يعني انه عقله شغال ومسياس وبيعرف الحيل والالاعيب وبيحط الاخلاق والقيم على جنب. هذا دهاء بهذا المعنى. ما كان يقبل. وصار قتال، وبعد قتال شديد كشف جيش علي جيش معاوية عن الماء. صاروا منابع المي عند مين؟ المي عند مين؟ عند الإمام علي عليه السلام. فأرسل معاوية يفاوض عليا أنه طيب سقينا مي. الإمام سقاهم مي. الإمام سقاهم مي. هلأ بيطلع ناس بالسياسة بيقول لك طيب كيف؟ ما أنت لازم تربح المعركة، لازم تنتصر. هلأ وقت أخلاق؟ ما هون الفرق بين الدين وغير الدين. هون الفرق بين أن تكون تلتزم بإسلام ودين وقرآن ونبي وقيم دينية، وبين أنت جهة سياسية محضة ما إلى أي خلفية فكرية أو ثقافية أو أخلاقية أو دينية. بيطلع عم بيغلط والعياذ بالله علي بن أبي طالب غلطان. كان لازم يعمل مثل معاوية، الشطارة تعمل مثل معاوية، تركن يعطشوا وإذا عطشوا يوم واثنين وثلاثة بتقدر تغلب عليهم وتحسم المعركة. لكن هون في شيء اسمه القيم الأخلاقية، في شيء اسمه النبل. نبل مثل ما حكينا هديك الليلة وفاء، مين بعد بيحكي بوفاء؟ النبل مين بعد بيحكي بنبيل؟ هذا النبل، هاي الأخلاق، هاي القيم، هذا الشرف. طيب لذلك أنا حبيت ما بدي أطول أكثر من المثال لأنه بعد في شيء بدي أحكيه. لذلك نحن مش لازم يغيب ولا لحظة عننا، عن عقلنا، عن ثقافتنا، عن فهمنا، عن سلوكنا، عن عملنا، أنه نحن ننتمي إلى هذه القيم بكل صراحة. هذا صفين ومدرستين، في قيم محمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلامه هاي، وفي قيم بني أمية هاي. هيك بيصرف معاوية، هيك بيصرف يزيد، هيك بيصرف علي، هيك بيصرف الحسين. مين على خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مين يلتزم بقيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب نحن لما منقول أننا نؤمن بهذا النبي ونؤمن بأهل بيته ونؤمن بهذا الخط وبهذا الطريق، أيضا يجب أن يكون للقيم الأخلاقية وللتعاطي الأخلاقي وللسلوك الأخلاقي مكانه الطبيعي عندنا. وهلأ بده يطلع حدا يشكل علينا بيقول يا عمي هذا هلأ بتعرفوا بالدنيا شو، مثل ما حكيت هذيك اليوم، هلأ عند السياسيين هذا اللي عم بحكي شو اسمه، هذا اسمه تعتير، هذا اسمه طيبة قلب، هذا اسمه، وبعض الناس شوي بتقل العبارة بيقول لك هذا اسمه هبل. هبل هو هبل، ما بيفهموا بالسياسة. معلش نحن هيك كان نبينا، هيك كانوا أئمتنا، هيك كانوا أنبياء الله عز وجل، ونحن نقول أننا على طريقهم وعلى دربهم، يجب أن نتعلم منهم. بالحرب في أخلاق، في أحكام، في قوانين. يا عمي راجعوا التاريخ، شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل معاركه من بدر إلى آخر معركة، وبينها فتح مكة. النبي كيف تعاطى، كيف تصرف مع الأسرى، كيف مع الجرحى، كيف مع المهزومين الهربانين، كيف قطع شجر، حرق بيوت، دمر، قتل جرحى، أعدم أسرى. تم هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على كل المسلمين. هذا الإسلام، مو داعش هي الإسلام، مش الوهابية هي الإسلام، مش جبهة النصرة هي الإسلام. هذا الإسلام، وهذا الإسلام اللي مارسه النبي ومارسه الصحابي والمهاجرون والأنصار وأهل البيت عليهم السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي قيم نحن لازم نتعلمها، لازم ندرسها، لازم نراجعها لما نقعد نشوف كيف بدنا نمشي وكيف بدنا نحاكم أيضا بعض التصرفات. نقطة الثالثة اللي هي منسجمة أكثر مع طبيعة الليلة، موضوع الإيثار. هذا من القيم الأخلاقية الإنسانية العظيمة، هي قيمة أخلاقية إنسانية، لكن جاءت الأديان لتؤكد على هذه القيمة، قيمة الإيثار. شو يعني الإيثار؟ يعني أن يؤثر الإنسان أخاه على نفسه، أو أن يؤثر الإنسان شخصا آخر على نفسه. هذا طبعا غير المشارك، يعني أنا والله مثلا عندي كتابين، إجاني نسختين، نكتاب، فباخذ الي نسخه وببعث نسخه مثلا لاخي فلان. جيد، هذا محاصصه حلوه يعني. فانا باخذ كتاب وبعطي واحد كتاب. لكن انه يجيني كتابين، ابعت لهذا الاخ كتاب وابعت لهذا الاخ كتاب واحرم نفسي منه، هذا اسمه ايثار. هلا يمكن مثلا الكتاب ما يزبط كثير، بقول لك عم ترتاح منهم الكتب. لا، مثلا يا خيي اجت الواحد اكله طيبه، فما هو بيقسمها له لاخوه او له لجاره او له لصديقه، ما هو بيبعتها كلها لجيرانه. الثاني اسمه ايثار. طيب، هذا الايثار مين مارسوا؟ اهل المدينه مارسوا لما اجوا لعندهم الانصار، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدحهم في القران عندما قال عز وجل: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ما بيضيقوا فيهم صدرهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني فقر وحاجة، ما هم يعني فقير إجا عند فقير. مثل مثلا بالحرب لما المهجرين بيجوا إلى أماكن أخرى بيستقبلوهم الناس ويقعدوهم بيوتهم وبيشاركوهم بأملاكهم وأكلهم وشربهم وإلى آخره. طيب، الأنصار عملوا هيك مع المهاجرين، لكن هون كان في شيء اسمه إيثار أكثر. في ناس خرجوا من بيوتهم، عطوا بيوتهم للمهاجرين، يعني أعلى من قصة المشاركة والمواساة. في ناس إجوا قالوا خذ كل شيء خلاص أنا برجع ببلش من الصفر. الإيثار من أعظم القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحلى بها أنبياء الله عز وجل والأئمة والأولياء وأتباعهم، وأوصت بها وأوصى بها الإسلام والقرآن والأحاديث الشريفة، بحيث ورد في بعض الأحاديث أنها أفضل العبادة وأفضل السيادة وأعظم الكرامة، يعني شيء عظيم جدا. طبعا بيستاهل هذا الموضوع. يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة كان يقبل الهدية، بس شو كان يعمل؟ كان لما يأخذ الهدية أصلا ما يبعثها لعنده على البيت، يبعثها لبعض أصحابه، بعض الفقراء، بعض الأيتام، بعض الكذا، وقبل الهدية ولكن يؤثرهم على نفسه. في قصة سورة الإنسان، سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. طيب، سورة كاملة تعظم وتجل، ومن المجمع عليه بين المفسرين أن هذه السورة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، هون مش بس كان قصة إطعام، هون كان أعلى مستوى من مستويات الإيثار، يعني كل شيء كان هن مجهزين أكل عطوا لليتيم وللأسير وللمسكين، بقيوا على المي. لو هداك ما عنده مي كانوا عطوا المي كمان، بس مي موجود. كل شيء كانوا، طبعا كل شيء كان يعني كم قرص شعير، هذا اللي كان متاح، أو إذا في كان لبن أو مشاكل. عطوه إفطارهم أول يوم، وعطوه إفطارهم تاني يوم، وعطوه إفطارهم ثالث يوم. عائلة بكاملة، زوج وزوجة وشابان صغيران صايمين 3 أيام على المي. طيب، أول يوم يا خيي بنعطيه الأكلات، طيب تاني يوم كمان وثالث يوم كمان، ولذلك استحقوا. القصة مش قصة القرص والمي والأكل، القصة قصة هاي المشاعر الإنسانية، هاي الأخلاق، هاي القيم، هذا الجود، هذا الكرم، ولذلك استحقوا هذه السورة وما وعدهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة على هذا الإيثار العظيم. كربلاء كلها إيثار، مو بس أبو الفضل العباس، لكن العباس سجل موقفا مميزا في الإيثار، بس كربلاء كلها إيثار. وعندما أيضا نأتي إلى الزمن الحاضر، المجاهدون، الشهداء، عوائل الشهداء، الجرحى، المضحون، هؤلاء كلهم من أهل الإيثار. ليه؟ لأن واحد مثلا من أجل أن يأمن الناس وأن يبعد الخطر عن الناس، وأن يشعر الناس براحة البال، وأن يذهبوا إلى أعمالهم ويحصلوا على رزقهم ويعيشوا بهناء، هو بيترك بيته وعائلته وناسه وزوجته وأطفاله، بروح على الحدود أو على الصحراء أو على الجبال أو على التلال وبيقاتل ويعرض نفسه لخطر الموت. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه إيثار. سواء ختم له بالشهادة أو أصيب بالجراح أو عاد سالما معافى، هذا إيثار. البي والأم حتى اللي عندهم ولد وحيد وبيقعدوا بيكتبوا رسائل واثنيناتهم بيمضوا وبيقعدوا بيتوسلوا كمان انه اسمحوا له، اسمحوا لابني الوحيد ان يذهب الى الجبهة. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه إيثار. ان الاب والام يؤثرون على اولاد الناس على ولدهم، وحياة اولاد الناس على حياة ولدهم، وهناءة اولاد الناس على هناءة ولدهم، ويوصلونه للجبهة. ذلك في عشرات الشهداء أولاد وحيدين بهاي السنوات الأخيرة، عشرات الشهداء. وبرضى الأب والأم وتوقيع خطي، هذا اسمه إيثار. الأخ الجريح اللي راح على الجبهة وأصيب بالجراح، وفي ناس رجعوا على الجبهة مرة تانية ومرة تالتة، هذا إيثار. وهو يؤثر أن الناس تعيش حياتها الطبيعية بينما هو يعيش آلامه ومعاناته وصعوباته هو وعائلته، هذا اسمه إيثار. هذا درس العباس عليه السلام اللي نحن نتعلمه كلنا سوا. ما بيكفي أنه يكون في مجموعة محددة هي صاحبة الإيثار وأهل الإيثار. الإيثار قيمة إنسانية وأخلاقية ودينية يجب أن تنتشر في المجتمع. في مقابل الإيثار في الأنانية، يعني على طرف النقيض الأنانية، أنا بدي كل شيء لإلي، بدي كل شيء لسعادتي، بدي كل شيء لراحتي، بدي كل شيء لعائلتي، بدي كل شيء لأولادي. أما الناس وراحة الناس وأمن الناس وأولاد الناس وعيال الناس، أنا شو لي شغل بهم؟ بيموتوا، بيعيشوا، بيأكلوا، بيشربوا، بيجوعوا، بيأمنوا، بيخافوا، بيقتلوا، بيموتوا، ما بيعنيني شيء. ما في ناس هيك؟ وين ما كان في ناس هيك، في ناس على الضد، على النقيض تماما. العباس عليه السلام في يوم العاشر لما انطلبت منه هاي المهمة بالتحديد لإسمه، أنه طيب هلا بعد في أنت ود النساء والأطفال بدهم مي، حاول إذا فيك تجيب مي. هم بدي وقف شوي عند هذا الحدث، لأنه كمان ممكن في لحظة من اللحظات اللي بيدعوا أنه هن يعني عندهم ثقافة زايدة وفهم زايد أنه بيطرح لك إشكال. طيب وصل عباس بعد لوتية والتي إلى المشرعة، إلى حافة النهر، وإجا بده يعبي القربة الجود، بده يعبيها مي حتى يرجعها للحسين وللنساء والأطفال. بيقولوا في كتب التاريخ أن العباس عليه السلام مد يده ليشرب، هو طبعا عطشان مثله مثل كل العطشانين في معسكر الحسين عليه السلام، فأحس ببرودة الماء فذكر عطش أخيه الحسين. هلا هيك بالكتب موجود، هلا أكيد وذكر عطش النساء والأطفال، لكن غالبا موجود بالكتب فذكر عطش أخيه الحسين. فرمى الماء من يده، ما قبل يشرب، وصار يستفيد من الوقت يعبي القربة، مش انه قاعد يفكر ويقول الشعر وبعدين عبى القربة، لا، رمى الماء من يده وعجل، بدأ يملأ القربة بالماء ليعود بها الى المعسكر وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت ان تكوني. طيب اذا الحسين استشهد، اذا الحسين تلف من العطش، انا شو قيمة حياتي وبقائي بعد الحسين عليه السلام؟ يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أنا إنسان عندي دين وأنا عندي يقين وأنا عندي إيمان وهذا إمامي وأخي وسيدي. هون القصة مش قصة عقل، وإنه ولا ممكن واحد هيك ينظر ويقول طيب شو ليش ما شرب المي وعبى القربة وأخذ الحسين وكان هذا قتل أحسن. هاي مسائل أحيانا بتصير غير إرادية، هاي تفيض بها النفس البشرية، النفس العاشقة، النفس المحبة، النفس المواسية، النفس العارفة. أحيانا بتشوفوا الأم بتكون جوعانة، بتكون عطشانة، بس لأنها معتقدة إنه هلأ ابنها والله بالمكان الفلاني صار له يومين ثلاثة بلا أكل، ما بتاكل، وبصير يضغطوا عليها ليه ما بتاكل مع إنه هي بحاجة إنها تاكل. نفسها ما بتساعدها، بتسألها ما إلي نفس، ما ليش ما إلي نفس؟ لأنه هون في المعدة إلها ضغط، وفي شيء اسمه القلب والحب والعاطفة والعشق والإحساس بالوحدة. الأم هي وابنها واحد، العباس مع الحسين واحد، ولذلك أعطى هذا الدرس العظيم في الإيثار وآثر أخاه على نفسه حتى لحظة، لأنه هذا هو الصح. لأنه أحيانا بس ينقرأ مستهزي فبعض الناس بيخمنوا أنه المشهد طويل، هيدا هو الصح. العباس رمى الماء من يده وبسرعة، يعني حتى لحظة شرب الماء كان عم بيوفرها، وبسرعة ملأ القربة ليعود إلى الحسين وإلى معسكر الحسين، لكن صار الذي صار. هذا درس الإيثار نحن بنحتاجه، نحتاجه على المستوى الشخصي، نحتاجه على المستوى العائلي ببيوتنا، نربي أولادنا عليه، ما نربيهم على الأنانية، ما نربيهم على حب امتلاك الأشياء، نربيهم على الكرم، على التصدق، على إعطاء الأشياء للآخرين. ولذلك ورد حتى في بعض الروايات أنه مثلا بدك تدفع صدقة أعطيها لابنك، خلي هو يحطها بصندوق الصدقة، خلي هو يروح يعطيها للجهة التي تحتاجها، ليتربى ابنك على العطاء وعلى الجود وعلى البذل وعلى الكرم. نحن كمان نربي أولادنا وأنفسنا على الإيثار. وحدة من مشاكل بلدنا اليوم شو هي؟ الأنانية، الأنانية الشخصية، الأنانية العائلية، الأنانية العشائرية، الأنانية الطائفية، كل واحد بيشد لطائفته، الأنانية الحزبية، كل واحد بده يشد لحزبه. طيب بقية الناس شو؟ اللي مش من عائلتي، اللي مش من عشيرتي، اللي مش من طائفتي، شو؟ هو شو بالنسبة لإلي؟ شو قيمته الإنسانية بالنسبة لإلي؟ هذا سؤال كبير. لذلك المشكل بلبنان يا إخوان وبكثير من مناطق العالم هو بالدرجة الأولى مشكل أخلاقي، قبل ما يكون مشكل سياسي، هو مشكل أخلاقي. ولا إذا كنا نمتلك روحا أخلاقية ومعنوية نبوية كما أرادها الأنبياء لنا صلوات الله وسلامه عليهم، بنقدر نعيش حتى مع اللي بنختلف معهم بالعقيدة وبالفكر وبالسياسي وبالعادات وبالتقاليد وبالمصالح، نقدر نعمل حياة إنسانية معقولة ومناسبة. طيب لأنه ضاع الوقت بعد بختم بنقطة أخيرة، هلا عنا بعد ليلة إن شاء الله نحكي منكمل بعض النقاط، لكن بدي أختم فيها اليوم هي التالي. شايفين هذا كل اللي عم نحكي فيه اللي اسمه قيام وثورة وإخلاص وشجاعة وإيثار وقيم وكرم ونبل وثبات وصمود، كل اللي حكينا فيهم ونحكي فيهم، بس بتروح على كربلاء بتلاقي في مشهد أساسي هو بيعلمك درس. هون بدنا نكمل مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، أن تكون حسينيا يعني أن تكون شجاعا، أن تكون حسينيا يعني أن تكون من أهل الإيثار. طيب أن تكون حسينيا، آخر نقطة بحديث الليلة، نحكي لكم هاي القصة، معركة قايمة قاعدة، معركة قايمة قاعدة، مطحنة. فصار وقت الصلاة، عادة وقت المعركة، ولا هلا المعركة أهون من هذاك الوقت، بالنهاية في ناس قاعدين بالجبهة قدام وناس قاعدين نواوة وغرفة عمليات ومعلومات ومدري شو، وقتها كلهم بقلب المطحنة، جوا بقلب المطحنة، الرماح والسهوم والسهام والحجارة والسيوف، كله عم بخبط وعم بكسر وعم يقتل. شوي في واحد من أصحاب الحسين عليه السلام اسمه أبو ثمامة الصائدي، تسمعوا عادة بالسيرة الحسينية. انتبه، صار وقت الصلاة، الزوال، صلاة الظهر. قال الحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. يعني كمان هذا بيأشر قديه المعركة صارت صعبة، يعني صاروا بالقتال قريبين من شخص الإمام عليه السلام، يعني أصحابه أهل بيته جزء منهم كبير استشهد، خلاص العدد صار قليل وصاروا قريبين من أن ينالوا من الحسين نفسه. إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأحب أن ألقى ربي، هو أصحاب الحسين، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. الإمام عليه السلام، هلا المؤرخين بيقولوا فرفع الحسين رأسه، يشوف الزوال انه دقيق، ثم قال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها. ثم قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. هلا بعدين صلوا. العبرة هون شو؟ إلي، إلكم، للإخوة، للأخوات، للكل. بقلب المعركة، بقلب قلب المطحنة، ما في مجال لأي شيء آخر. في هون في عبرتين. وأنا كلما أتذكر هذه القصة، لأنه عادة محفوظة وأنتوا سمعانينا كتير بمجالس العزاء، لما بتذكرها أنا بشعر بالخجل، أنه نحن نقول نحن محبو الحسين، نحن أتباع الحسين، نحن شيعة الحسين، نحن على درب الحسين عليه السلام. هلا هون خلنا نعمل شوية، نقسى حالنا شوي، نعمل شوية نقد ذاتي علي وعليكم، يعني أنا ما بوفر حالي بهذا الموضوع. العبرة الأولى، الدرسين، في ملاحظتين. أولا، أن الحسين عليه السلام صلى في أول وقت، أول وقت، يعني ما قال له، قال له طيب هلأ ديبكي شوي القصة صعبة، فقال ما تقولوا له نشيل الجماعة، خلينا نكمل نقتال نص ساعة ساعة ساعتين، معانا وقت نصلي. قال له لا، اطلوا، خلي حكوا معاهم، خلي يكفوا عنا، خلينا نصلي بأول وقت. يعني الحسين عليه السلام كان شديد الحرص في آخر ساعات حياته الشريفة، وهو في قلب المعركة القاسية والعنيفة، أن يصلي صلاة الظهر في أول الوقت. هلا طبعا نحط هذا معيار ونشوف حالنا نحن شو. قوم صلي يا أخونا، يا حبيبي، يا عيني، يا ابني، يا عزيزتي، يا أختي، يا زوجتي، يا ابنتي، يا كذا. يلا لنخلص الأرجيلة، يلا ليخلص هالفيلم، يلا لا تخلص المباراة. هلا عم بحكي أنا وفلان، أو عم بحكي أنا وفلاني، لخلص السيلفي بينه وبينه. عنا اجتماع، يلا لنخلص الاجتماع، مو هيك؟ غالبا يعني هلا في ناس لا حريصين، في ناس يعني في نوع من التساهل من هذا النوع. في من كربلاء نتعلم من الحسين عليه السلام انه حتى في والمعركة في حمي الوطيس، يعني كيف نحرص انا وانتم ان نصلي في اول وقت. الثانية اللي انتم قادرين عليها، انا صعب علي شوي، أن الحسين عليه السلام الملاحظ أنه هو صلى جماعة، بحسب بعض الروايات التاريخية في الحد الأدنى تقول أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف. ما هو على كل حال بده يصلي أصلي ركعتين، فصلى صلاة الخوف، يعني هو إمام لركعتين، التحق جزء من جماعة من الأصحاب، فصلوا، تموا به في الركعة الأولى، وقفوا بسرعة، خلصوا الثانية، هو تباطأ، التحق به الجزء الثاني، فصلوا معه الركعة الثانية جماعة وكملوا هن لحالهم. هيك عادة صلاة الخوف، يعني كان في حرص أنه كل المقاتلين يصلوا جماعة. اللي بتحضروه أحيانا بعض المسلسلات، أنه والله هن عم بيصلوا في ناس عم يحرسوهم، مزبوط، بس هول اللي كانوا عم يحرسوا كمان لحقوا الصلاة، أن هي صلاة الخوف هيك، أنه الإمام، إمام الجماعة بيصلي، بيلتحقوا فيه، هي ركعتين، بيلتحقوا فيه بإمامته في الركعة الأولى، مش هو بده يقوم على التانية، هو بيتباطأ، بيقوموا هن على التانية بيخلصوها بسرعة وبينسحبوا، بيجوا بياخدوا سلاحهم بيوقفوا يحرسوا، اللي كانوا عم يحرسوا بيلتحقوا بالإمام بركعة التانية، هو بيخلص صلاته بيكونوا هن صلوا ركعة أولى بيكملوا التانية. الحرص على أن كل المقاتلين في كربلاء يصلوا جماعة. طيب نحن بيكون جماعة حدنا والمسجد حدنا وجيران المسجد، مركزنا حد المسجد، مدرستنا حد المسجد، بيتنا حد المسجد، وفي صلاة جماعة. وكمان الجماعة هلا مشان ما نصعب الأمور علينا، مو شرط يعني هلا والله مش قادرين نروح على المسجد، بنفس المركز بنفس المبنى بنفس المؤسسة بنفس المدرسة، ومو شرط هلا الأفضل أن يكون من علماء الدين إمام الجماعة، بس إذا ما توفر أي أخ متدين آدمي مؤمن موثوق بيقدم قدام بيصلي. الحرص على الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، لأن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، لأن الصلاة هي معراج المؤمن، لأن الصلاة هي قربان كل تقي، لأن الصلاة هي البوابة، إذا قدرنا فتنا منها منفوت، وإذا بقيت مقفلة حنضل في الخارج. حسين عليه السلام بيعلمنا بكربلاء كمان هذا الدرس ليقول لنا أنه هاي هي القصة كلها. وهيدا نفس الشيء صار في صفين، طالما عم نضرب مثل بالمكانين، صار بصفين في ليلة، كيف كان أنه اقتربوا من الحسين في كربلاء بأشد لحظات القتال، بصفين في ليلة اسمها ليلة الهرير، من أصعب موجود في كل كتب التاريخ، وتقاتلوا بقيوا يومين ثلاثة قتال مستمر. عادة كانوا يتقاتلوا بالليل يرتاحوا بالنهار، يتقاتلوا بالنهار يرتاحوا بالليل، يتقاتلوا كم ساعة يرتاحوا كم ساعة، هاي من تقاليد الحرب كان. لكن وقتها كان الجو حامي إلى حد أنه استمر القتال يوم يومين ثلاثة، يعني أكيد أكثر من يوم يومين. طيب في قلب المعركة ورؤوس تتطاير والأيدي والأرجل في مطحنة، شوي فقدوا أمير المؤمنين، لو ماخذ زاوية عم بيصلي، كانش في إمكانية صلاة جماعة يمكن بهديك اللحظة، واخذ زاوية عم بيصلي، لحق واحد قال له يا أمير المؤمنين القصة، واحد اثنين ثلاثة قال له وعلى ما نقاتل القوم، شو خلافنا نحن وياهم، شو مشكلتنا نحن وياهم. هذا الأصل، هذا الأساس، هذا المنطلق اللي عليه بينبنى كل شيء ممكن ينحكى لقدام. جعلنا الله وإياكم من الأتباع الصادقين الأوفياء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.